بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، مع قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وتحدثنا عن هذه الآية في المرة الماضية، والإشارة إلى قوله تعالى بما ادعته اليهود والنصارى أنه لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وهذا ادعاء باطل، وهي أحلام وأماني ليس لها رصيد في أرض الواقع. فلا يصح لك أن تحكم على شيء فيما هو قادم في أمر الله إلا أن يكون لك فيه دليل على ذلك من عند الله تبارك وتعالى. يعني إذا سئلنا عن المتقين ما مصيرهم يوم القيامة، أين مصيرهم؟ أهل التقوى، الجنة، لأن الله قد أخبرنا إن المتقين في جنات ونهر، إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا. إذن نحن لا ننظر إلى المستقبل بأماني ولا بأحلام منقطعة عن الدليل وبعيدة عن إخبار الله تبارك وتعالى. فربنا قال تلك أمانيهم، يعني ليس عندهم في ذلك دليل، هي أماني وأحلام. فهل المستقبل الآتي يكون بمجرد أحلامك أو أمانيك؟ لا، ما هو قادم هو بوعد الله، والله قد وعد ذلك بناموسه الشرعي وبقرآنه وبكتابه وبسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وللأمم السابقة بما جاء في التنزيل في كتبهم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذن كل شيء يحتاج إلى دليل. طيب، لما كانت تلك أماني، إذن من يدخل الجنة؟ يأتي الخطاب الإلهي لتوكيد حقيقة أن الله أرسى قواعدها تخضع الماضي وتخضع الحاضر، والماضي والحاضر بما فيه والمستقبل يخضع لذلك لناموس الله الشرعي، لا يتغير ولا يتبدل. إذن الحقيقة الثابتة: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله. إذن لما يقول بلى من أسلم، بلى هي عبارة عن جواب وعن رد على ما قالوا وتثبيت الحقيقة التي لا تتغير في ناموس الله. طيب، هم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قالوا هذا الكلام، المتوقع أن الرد يأتي عليهم، خصوصا وأنهم قالوا هذا الكلام أيام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن بلى من اتبع رسول الله ومن كان من المسلمين من أتباعه يدخلون الجنة، هذولا فقط. الحق عادل فيما يقرر، القضية قضية من أسلم، سواء كان أيام موسى عليه السلام، من أسلم لله أيام موسى، ومن أسلم لله أيام عيسى، ومن أسلم لله أيام إبراهيم، ومن أسلم لله أيام نوح، ومن أسلم لله أيام الأنبياء الذين سبقوا محمد عليه الصلاة والسلام، ومن أسلم وجهه أيام محمد عليه الصلاة والسلام. إذن القاعدة الأساسية: من أسلم وجهه لله وهو محسن. طيب يا أخوان، هذا الشرط وهو محسن، سبحان الله، هذا الشرط يخرج من أسلم وجهه لله ظاهرا من المنافقين، لأنه هم أمام الناس قالوا نحن مسلمون، إذن لو قلنا بلى من أسلم وجهه لله، إذن قالوا نحن مسلمون وتوجهوا نحو الكعبة واستقبلوا القبلة، لو توقفنا عند هذا الحد لشمل الخطاب أهل النفاق. لكن الله ما أراد كرامة لمن أظهر الإسلام ادعاء وكتم الكفر حقيقة. إذن بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله، واحد يقول شوف الشرط وهو محسن، ما معنى الإحسان؟ قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فما هو الحسن في العمل؟ كما نص العلماء، كما ورد عن ابن المبارك، كما ورد عن كثير من العلماء، الإحسان له شرطان. الشرط الأول أن يكون خالصا لله في المقصد. الشرط الثاني أن يكون وفق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذان الشرطان نص عليهما العلماء، لكن أهل النفاق لم يخضعوا لهذين الشرطين. إذن سلامة القصد أن يكون خالصا لله، لأن الله يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم. وكما قلنا الثاني أن يكون موافقا للشريعة الإسلامية، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه، وهذا العمل لا يساوي شيء في ميزان الله تبارك وتعالى. وفي القرآن الكريم يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. سبحان الله. ثم بعد ذلك إذا أردنا الإسلام بمعنى الاستسلام وإخلاص الوجه لله تبارك وتعالى، كما ورد عن حديث الله في القرآن عن إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم، احنا قلنا بلى من أسلم، إذن هذه ملة إبراهيم، وهي ملة الأنبياء، وهي ملة النبي عليه الصلاة والسلام. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، بلا تردد ولا مخادعة ولا رواغان، وكان صادقا فيما قال، وكان مخلصا فيما قال، وقد أدى ما قال فعلا وعملا، لأن الله قد شهد له بذلك وإبراهيم الذي وفى. بعدين يقول أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. إذن هذا هو المطلوب. نعم. بعدين يقول ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. هذه كل الآيات، وآيات كثيرة في القرآن الكريم تؤكد هذا المعنى. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، يعني ايش معنى ليست النصارى على شيء؟ صفر. ليست النصارى على شيء. انتم ملاحظين يا اخوان قبل شوي لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، بعد فترة واجهتهم قضية، واجهتهم مشكلة، اصطدموا فيما بعض، فرجعوا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. الوضع اختلف. طيب قبل شوية لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، طيب إذا دخلوا الجنة هم على شيء أم لا؟ المفروض على شيء. أما بعد شوية إخواني أحيانا يقول لك الكذب حباله قصيرة، ولهذا في حكمة عند الحكماء يقولون إذا كنت كاذبا فكن ذكورا، إذا كنت كاذبا فكن ذكورا، يعني إذا تحب تكذب خلي يصير عندك ذاكرة قوية. حتى أبوك اليوم للكذاب يا أخي هو يألف فينسى ماذا قال إيش البارحة. فيعني مثل ذاك اللي قاعد يكذب وكيف راح يصيد صيدة في الفلات هو طبعا كلها فيلم وقالهم من مساحة مد البصر ضربتها بالسهم للغزالة وجبت خبرها وكتلتها وقال رحت أجيبها وهجموا علي مجموعة أسود وما أسود وكذا. فات واحد مرة من عند المقهى وهذا كان يحدث في المقهى ويكذب السلام عليكم عليكم السلام ما أدري إيش كذا السالفة راحت ونامت. بعد شوي قالهم وين وصلنا قالوا له لما هجموا عليك قال والله الحمد لله أنا وأولادي وزوجتي ذبحناهم كلهم بالإسلاح. الوضع تغير هو نسى أنه المسألة معركة مع الحيوانات فتصور أن بالحارة ناس هاجمين عليها ومعركة أخرى. فقل إذا كنت كذابا فكن ذكورا. تذكروا أنه بالأمس قالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. طيب بعد شوية ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليس اليهود على شيء وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ثقوا بالله وهذا الأمر هو الحاصل. بعدين قال وهم يتلون الكتاب. طيب كيف يقولون هذا الكلام وهم يتلون الكتاب أي كتاب؟ أصل ما جاءهم في التوراة وأصل ما جاءهم في الإنجيل أو ما صح عندهم من الإخبار في التوراة وما صح عندهم من الإخبار في الإنجيل. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. هناك آخرون قالوا هذا الكلام. من هؤلاء؟ يذهب بعض العلماء أن هناك أناسا كانوا قبل اليهود والنصارى قبل عهد مجيء اليهود والنصارى قبل عيسى وموسى قالوا هذا الكلام وكانوا لا يعلمون شيئا. طيب إن كانوا لا يعلمون شيئا لأن ليس لديهم كتاب طيب ما بالكم أنتم تقولون هذا الكلام وعندكم كتاب؟ ولهذا قال وهم يتلون الكتاب. قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. ولهذا حتى قيل أن هذا يخص المشركون لما قالوا أن محمد ليس على شيء وادعوا ذلك وقالوا أن محمد أنه كذاب وأنه افترى على الآلهة وأنه كذا وأنه كذا. إذن هي مجمل ما قالوا على النبي عليه الصلاة والسلام كان يشبه ما قال هؤلاء على إيش على بعضهم. وقد يحتمل الأمرين والله سبحانه وتعالى أعلم بذلك. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إذن المرد النهائي يوم القيامة عند الله يوم تجتمع الخلائق يوم يجتمع المتخاصمون. من يفصل بينهم يوم القيامة؟ الله. وسيتبين الحق من الباطل عند لقاء الله تبارك وتعالى وهذا أمر محقق لا بد أن يقع وسيأتي وسنشهد نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام على ذلك. بعدين يا أخوان نأتي إلى قول الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هو تقرير لحقيقة أراد الله أن يسلط من خلالها الحكم على من تجرع على مساجد الله ومنع في بيوت الله من أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى. ومن أظلم يعني معناه لا يوجد أحد أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ولا يتصور أن تكون هناك مظلمة أعظم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. طيب لما إخواني؟ لأن هذا الظالم قد قطع الصلة بين العبد وربه، أو حاول أن يفعل ذلك. فإذا قطعت الصلة بين الله وبين العبد، فماذا أبقيت للعبد في الحياة؟ حرمته من كل شيء. لأن الإنسان إذا قطعت صلته بالله لا يساوي شيء. أنت مع الله تعدل كل شيء، وبدون الله لا تساوي شيء. إذن لا يوجد أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. سبحان الله يا إخوان، ما قال منع المساجد، سماها مساجد الله، وهذه منسوبة لله تبارك وتعالى، وقد أكدت هذه الحقيقة في موطن آخر، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. غريب يا إخوان أن يجلس الناس في بيت الله وهم يطلبون من غير الله. ومن أظلم الظلم الشرك، أنك تسأل غير الله حاجتك وأنت في بيت الله. لا ينبغي لك وأنت في المسجد إلا أن تقول يا الله. يقول لك واحد طيب خارج المسجد، قل يا سبحان الله، هذا تأسيس للتوحيد. فسواء كنت أنت في بيت الله أم كنت في غير بيت الله، لا تسأل غير الله، خصوصا وأنك في بيت الله، وأنت تأتي من أجل الله في بيت الله وترفع يدك إلى غير الله. أبدا هذا لا يصح، وهذا ظلم. إذن إخواني، ما من مكان يبنى للصلاة على وجه الأرض إلا انتقلت ملكيته من العبد إلى الرب. هسه أنت لو بنيت بأي مكان مسجد لله، هو من فلوسك وأرضك وأموالك وبنائك كذا، مجرد أن تقول هذا المكان هو مسجد لله، أنت خرجت من ملكية هذا المكان. لما؟ لأن الملكيتين لا تتحدان في بيت الله. أنت تملك بيتك الذي تسكن فيه، لكنك لا تملك بيت الله الذي بنيته لله تبارك وتعالى. فمو تجي في يوم، يعني هل بالله عليكم واحد يبني مسجد وبعد أسبوعين وثلاثة يجي يقول للمصلين توكلوا على الله اطلعوا، والله فكرت أعمل مطعم ولا أعمل سوبر ماركت؟ ممكن؟ أبدا، خرج من ملكيتك وأصبح لله تبارك وتعالى. هذا وقف لله، أوقفته أنت من أجل الله، ما في مجال ترجع، ما في مجال ترد عليه مرة ثانية. كذلك إياك أن تجعل مصلحة لنفسك أو هوى في داخلك وتتحكم من خلاله على بيت الله. إن شاء الله كنت عضو في البورد ولا عضو في لجنة النشاط ولا، ما يطلع لك. أنت هنا بمجموعك بنشاطك مفرغ لأجل الله، فإن فرغت شيئا لغير الله حرم عليك أن تكون ممن يقوم على شأن هذا المكان. الآن في أمريكا كلها شكوى أن البورد لما يمسك مسجد يصير المسجد كأنه ملك له، يتصرف في المسجد كما يريد. مساجد كثير في الآن في هالبلد أخي، يجيبوا كل يوم جايبين للسنتر وجايبين للمدري إيش وجايبين العاقل وجايبين له. يا أخي الكريم، هذا صار فندق مو مسجد، هذا صار قاعة احتفالات. والآن نشوف أخي المساجد يدخلنا السافرات والمتبرجات ولا كذا، والله ايش جايين يزورون المسجد، أخ ما في مشكلة، اللي يريد يتعرف على الإسلام أهلا وسهلا، أما جاي عشان يتفرج إحنا المسلمين فرجعنا، والله إحنا فرجع يا أخي، إحنا كم يجي يتفرج علينا؟ لا يا أخي الكريم، اللي يدخل المسجد يتعلم الإسلام، يسأل عن الإسلام، إلى خصوصية، إلى مكان خاص، إلى كذا. أما يجيبوا لي، وهذه والله للأسف يا أخي كنا إحنا وقعنا فيها، يجيبوا لي مدارس وبنات متبرجات وكذا بداخل المصلى، والله شنو الجماعة يريد يتعرفون على يشوفون إحنا كيف نصلي زين، وبعد ما يطلعون يضحكوا يقول لك شوف احنا كيف صلاتنا حلوه على الكراسي وعلى المدري ايش، هذول صلاتهم كلها نكس تحت الارض. احنا على كل احنا ما نريد نمنع ان نعرف الناس بالاسلام، بس مش بهالطريقه والله، خلونا شويه طريقه تليق. اذن انت اذا بنيت مسجدا انتقلت ملكيته لله تبارك وتعالى، ولم يعد لك فيه من الأمر ما تتحكم ببيت الله ضمن هواك. انسى أنك المالك، لأن المالك هو الله. ما يصير تورث هذا المكان لابنك ولا تحط وصية زوجتك، ما ممكن أخي. كل مسجد يبنى على وجه الأرض بني باختيارك، أي بني باختيار العباد، إلا الكعبة فبنيت باختيار الله لا باختيار العباد. ومن هنا ما من مسجد على وجه الأرض بني باختيار العباد ابتداء إلا وتوجه المصلون فيه إلى الكعبة التي بنيت باختيار الله تبارك وتعالى. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ليش لا يوجد أحد أظلم؟ شوف يا أخوان، ما هي المساجد؟ الله سبحانه وتعالى يقول الله نور السماوات والأرض. يا سبحان الله، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. أنا ما أريد الآن أدخل لتفسيرها، جاينا تفسيرها إن شاء الله فيما بعد، لكن شيء فوق الخيال أخي. هذا التشبيه تشبيه عجيب، بلاغة عجيبة. قال فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في أعظم من هذا النور؟ في أعظم من هذا الضياء لأن يكون هداية للقاصدين؟ في أعظم؟ لا. طيب واحد يسأل هذا النور وين ألقاه؟ وين تبحث عنه؟ فالله يقول لك الآية التي تليها، وهذا توكيد من أن هذا النور بهذا الوصف لا يوجد إلا في بيت الله. فمن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه إنما منع هذا النور من أن يصل إلى العباد. أنت لاحظ المسألة بدأت تكبر. إذن هي مو فقط أنت قاعد تمنع حركات، أنت قاعد تمنع نور لا يتحقق إلا في هذا المكان. فلا يوجد أظلم ممن حرم العباد من نور الله، ولا يوجد أظلم ممن حرم الذين انطفأت في حياتهم نور الهداية من أن يقتبسوا من قبس نور الله في بيت الله. ولهذا قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا، إلى آخر الآية. إذن إخواني، إذن الآن التصور أن الظلم أكبر من أن نفهمها أنه جاي واحد يصلي ويطلع، لا، يقتبس من نور الله، يقتبس من العلم، يقتبس مما يقال في بيت الله. وكما ذكرنا أن أبا هريرة رضي الله عنه لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، الناس تعرف اللي راح بتجارته واللي راح بكذا، وشغلة الناس تعرف يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام الأمر كان صعب. فأبو هريرة أتى إلى المسجد النبوي وما وجد فيه إلا حلق صغيرة، يعني بعض الناس يقرأون القرآن والبعض الآخر يتذكر العلم، لكن الأكثرية وينهم؟ في الأسواق. فذهب إلى سوق المدينة المنورة وإذا به ينادي في الناس: أيها الناس، أيها المسلمون، ما بك يا أبا هريرة؟ قال: أنتم هنا في الأسواق وميراث رسول الله يوزع في مسجده. طبعا الناس تعرف الميراث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قال لك تطلع لنا شكفة من قماشة، من ملابسه، من صحون البركة. فهرع الناس إلى المسجد النبوي، فتحوا الباب، دخلوا، لا يوجد إلا مجموعة صغيرة، هذا يقرأ القرآن وهؤلاء كم واحد يتدارسون العلم وكذا. فرجعوا يا أبا هريرة، قالوا له: أين الميراث؟ قال: ما وجدتم؟ قال: ما وجدنا إلا كذا وكذا. ذكروا للأمور، قال: يا سبحان الله، أما تعلمون أن ذلك هو ميراث النبي عليه الصلاة والسلام؟ وشوف يا أخوان هالميراث، والله لك نصيب فيه حيثما كنت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نحن معشر الأنبياء لم نورث درهما ولا دينارا، وإنما ورثنا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. بالله عليك الآن لو تطلع إلى الناس في مينيسوتا الآن هنا وتقولهم: وجدوا ملابس للنبي عليه الصلاة والسلام وعليها مزاد أو توزع في مسجد الإسراء، بالله عليك كم واحد تجد في هذا المسجد؟ بالله عليكم، أيهما أكرم، اللباس أم هذا العلم الذي ورثه النبي عليه الصلاة والسلام؟ وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.